بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. ما زال البحث قائما في معرفة حقيقة الغناء وبالأخص الجهة التي ترتبط بكون مضمون الغناء، هل هو مقوم لحقيقته أو لا؟ وقد أدى ذلك إلى الدخول في مبحث النصوص التي ترتبط بالتغني بالقرآن أو مطلق تحسين الصوت بالقرآن، فإنه من الواضح أن القرآن الكريم مضمونه هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن ثم قد يقال أنه إذا جاز التغني به ولم يكن ذلك بصيغة الاستثناء من الغناء، وإنما بصيغة الخروج التخصصي من الغناء، إذ لم يتوهم أحد أنه يجوز الغناء، سلعله ما أقدر أقول لم يتوهم أحد، لأنه التوهم بحسب التجربة لا قانون له ولا ضابط له، بس لا ينبغي أن يتوهم أحد أن أدلة مثلا تجويد الصوت بالقرآن وتحسين القراءة القرآن وأمثال ذلك أنها من الغناء، فإذا لم تكن من الغناء يعني أنها خارج عنه تخصصا، فهي تكشف عن قصور معنى الغناء كي لا يشمل ما كانت مضامينه مضامين حقيقية وبعيدة عن الباطل، بعيدة عن الإضلال وما أشبه ذلك من الأمور. وعلى هذا الأساس انسقنا بالبحث عن طوائف النصوص الدالة على مثلا استحباب تجويد القراءة القرآن. في الحقيقة هو هذا مباحث التجويد قد يصح القول عنها. ذكرنا فيما سبق عدة أحاديث، الحديث الخامس ما رواه في الكافي عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الأسدي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن محمد بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يكره أن يقرأ أو أن يقرأ، لابد أن يقرأ، قل هو الله أحد بنفس واحد. وهذه الرواية من حيث السند حميد بن زياد يبدو أنه يوجد ما دل على توثيقه، فهو وإن كان واقفيا لكن النجاشي قال عنه: كان ثقة واقفا وجها فيهم، فإذن هو نص على وثاقته. والحسن بن محمد الأسدي الظاهر أنه الحسن بن محمد بن سماعة، يبدو أنه يوجد اشتباه لفظي، يعني هو الحسن بن محمد بن سماعة كما ذكر ذلك السيد الخوئي رحمه الله. ويشهد له أنه لم تعرف، يعني يشهد لما ذكره السيد الخوي، السيد الخوي جزم بذلك ولم يفصل القول بالمنشأ، يعني فيما لاحظنا من كلامه بالمنشأ في كون هذا هو نفس ابن سماعة، أننا لم نعرف رواية بهذا الاسم اللي هي عن الحسن بن محمد الأسدي إلا هذه الرواية، ولم نعرف شريكا له بهذا الاسم إلا أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام اللي هو مختلف كثيرا بالطبقة عنه. وهذا الرجل من حيث أنه يروي عنه حميد بن زياد وهو يروي عن الميثمي هو منطبق مع ابن سماعة، فإذا يعني الظاهر لا إشكال في أن هذا الرجل هو نفسه ابن سماعة. على أي حال وقد قال فيه النجاشي: إذا تقرر أن إذا تشخص الرجل فينطبق عليه كلام النجاشي، حيث قال: الحسن بن محمد ابن سماعة أبو محمد الكندي الصيرفي من شيوخ الواقفة، كثير الحديث، فقيه ثقة، وكان يعاند في الوقف ويتعصب. كونه كنديا صيرفيا لا يتنافى مع كونه أسديا. ماكو مانع من أن تجتمع أن بني أسد قبيلة كبيرة جدا، فيمكن أنه ينتمي إلى كندا أو إلى الصيرفة من حيث أنها أمل، بدون أن توجب التنافي في حقيقة هذا الرجل. على أي حال، هذا الرجل حسب الظاهر ماكو مشكلة في اعتباره. وأما أحمد بن الحسن الميثمي، وهو أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار مولى بني أسد، هذا الرجل كأني أتذكر سابقا بحثنا عنه. المهم، قالوا أبو عمر والكشي كان واقفا، وذكر هذا عن حمدويه عن الحسن بن موسى الخشاب، قال: أحمد بن الحسن واقف، وقد روى عن الرضا عليه السلام، وهو على كل حال ثقة صحيح الحديث معتمد عليه. فإذن هذا الرجل أيضا يوجد توثيق في حقه. وأبان بن عثمان أيضا تقدم الكلام فيه ووصلنا إلى اعتباره فيما سبق فلا نعيد. وأما محمد بن الفضيل فقد وقع في إسناد كامل الزيارات، ومن ثم أيضا يمكن اعتبار أحاديثه. وأيضا قد عد الشيخ المفيد رحمه الله في رسالته العددية محمد بن الفضيل من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، على حد تعبيره رحمه الله، ولا يطعن عليهم بشيء ولا طريق لذم واحد منهم. هذا التوثيق الرفيع للشيخ المفيد رحمه الله لطائفة من الرواة هو أحدهم، إلا أن ذلك معارض بما عرفت من تضعيف الشيخ إياه. على أي حال، فإذا إحنا سبق أن تحدثنا عن الموضوع، فكان عندنا مقتضيات يعني تامة لاعتباره، ولكن أيضا يوجد تضعيف في حقه. فإحنا في نهاية المطاف بعد أن ذكرنا ما دل على توثيقه توقفنا، فالنتيجة أن السند غير معتبر. هذه الرواية راح يصير بها مشكلة في آخرها في محمد بن الفضيل. وأما الدلالة فلا تصلح لإثبات المدعى كما هو واضح مما تقدم، إن مجرد أن لا تقرأ سورة التوحيد وهي سورة قصيرة، أن لا تقرأ بنفس واحد، صحيح هذا مرتبط بتحسين القراءة لا ننكر ذلك، لكن أين تحسين القراءة من الغناء؟ تحسين القراءة شيء والغناء شيء آخر، ماكو مساوقة بينهما بحيث نقدر نقول نستفيد من تحسين القراءة صحة الغناء وجواز الغناء. ولهذا هذه الرواية لا تنفع في إثبات المدعى كغيرها من الروايات المشابهة لها في مضمونها. بل يصير بعد هذا ما أكثر الاشتباهات. الرواية السادسة رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر، يعني الرواية هي الكافي الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر. خدمتكم. بل بالنتيجة ومعنى الاعتبار يعني ثبوت الحج، فإحنا الحجية هي قضية قائمة عندنا. فإحنا
الشيخ شفنا على تضعيف وشفنا على توثيق وشفنا على قناة الشيخ،
فبالنتيجة
حالات مثلا في رجال في هذا الكتاب هنا وفي فهرس في
رجال. بالنتيجة وقتها شرحنا قلنا أنه شهادات الشيخ يعني ما نقدر نسقطها لأنه هو تعارض مع نفسه، وإنما هذه الشهادة تصلح لمعارضة الشهادات. نعم. وتدرون شنو المراد من عدم الاعتبار؟ مو احنا نتحدث عن الواقع، انتم تدرون الحديث عن الواقع حتى لو ما كان حكم شرعي نتحفظ به، لانه احنا معرفتنا بالواقع محدوده. اما انه ان يكون معتبرا، يعني ان يكون حجه عندنا، هذا امر وجداني، احنا ما قامت عندنا الحجيه فيه، فمن نقول غير معتبر يعني احنا ماشيين على اصاله عدم الحجيه. هذا مرادنا من غير معتبر، مو مرادنا من غير معتبر يعني هو في واقع الحال ليس ثقة مثلا. لهذا احنا تحدثنا عن الاعتبار، ما تحدثنا عن كونه ثقة. كونه ثقة او لا هذا امر يخصه هو، يعني من الامور الحقيقية القائمة بشخصيته. بينما احنا من نجي نلاحظ سند ونقول معتبر، حتى اذا قلنا معتبر هو ربما في الواقع بعض هؤلاء الذين شهد في حقهم هم قد لا يكونون بمستوى ما شهد له، فاحنا من نقول معتبر ايضا من يجي نتبنى. وانما نذكر ماذا؟ ما قام عندنا من الحج، وهذا ما عندنا من الحجية يعني انه وصلنا الى حجة على الاعتبار او لم نصل. فإذا لم نصل يعني ما عندنا اعتبار. نعم. ليش قلنا ميزوا بين الاعتبار وبين الوثاق؟ الاعتبار يعني صفة لحجية الخبر، والحجية هي أمر قائم عندنا، فلو يصير حجة عندنا لو مو حجة، فحتى لو هو بالواقع هو من أوثق الثقات ولم تقم القرينة على ذلك أو صارت شهادة معارضة بالنسبة لنا يكون غير معتبر، وهو في الواقع هو من أعظم الناس، ماكو مانع من ذلك يعني. الرواية السادسة ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القرآن نزل بالحزن فاقرؤوه بالحزن. هذا السند تام بعد واضح، ابن أبي عمير وغايته هو الذي أرسل ومرسلات ومراسيله معتبر، هذا هنا ما عندنا مشكلة. وأما من قبل ابن أبي عمير فأجل من أن يحتاجوا إلى حديث، يعني لفرط وضوحهم بين عامة أهل العلم. الكليني وعلي بن إبراهيم وأبوه يعني واضح القضية. المشكلة وين هنا؟ أنه هل أن هذا التعبير أنه نزل بالحزن يمكن تقريبه أنه يعني يجوز التغني بالقرآن؟ لأن قد يقال أن إظهار الحزن بالقراءة هو يحتاج إلى شيء من المد والترجيع الحزين، فإذا أخذ الحزن ما أخذه يعني، أو إذا كان الصوت فيه اقتضاء للحزن ويأخذ الإنسان إلى عالم الحزن، يعني ماذا؟ يعني أيضا أخرجه من عالمه الطبيعي ومن حالته الطبيعية وحرك في شخصيته الدواعي والمناشئ التي تخرجه عن طوره، إذن وقع في الطرب.
وصوته حسن،
والمفروض أنه حسن الصوت هم مأخوذ بنظر الاعتبار يعني، وهذا مطلوب، يعني كأنه راح يصير عندنا طرب حزين. هذا الكلام أيضا لا يخلو من كلفة يعني تكلف، وماكو مانع أن أنت تتكلم بحزن كلام تتكلم. أنا إحنا الساعة معا إذا ذكرنا أمرا محزنا، ذكرنا مثلا بعض إخواننا من الشهداء رحمه الله، الشهداء الذين يعني يقومون بالواجب عنا ويعني يتحملون هذه المسؤولية الكبرى في أداء التكليف جزاهم الله عنا خير الجزاء، إذا ذكرنا نحزن، فيبدو على صوتنا مثلا نبرات الحزن، شنو المانع من هذا؟ شنو متقوم بأن يكون مد وترجي؟ يعني الحزن ربما يكون ظاهرا من نبرة الصوت، ونبرة الصوت أعم من أن تمتد أو تترجع فضلا عن أنها توجب طربا، ما كنتش ضرورة. فإذا الاستدلال بهذا ما ينفع لإثبات المدعيات. نعم.
بين يعني
اقرأوه.
عود متأثر يعني مثل متأثر على واحد شيء.
يعني ساحنا أنا حتى يصير الأمر واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. المحزين أنا الآن حزين. بس هذا بربكم هذا مد وترجيع وتطريب.
بس المد
فينطبق إذن الحزن المقام الحزين. أنا ما أقول أنه الغناء ليس فيه حزن، عفوا لن لا أقول الغناء ليس فيه حزن، أقول الحزن ما متقوم بالغناء، الحزن ما متقوم بالغناء مثل حسن الصوت ما متقوم بالغناء. فإحنا إذا قال لي مثلا اقرأ بصوت حسن أو قال لي اقرأ بحزن، القراءة بحزن بإطلاقها تشمل الغناء بمتنها وحقيقتها ما متقوم بالغناء. الغناء بعض مصادقها وبعض حصصها هذا لا إشكال فيه، ولكن يا ترى أنه هذا يصلح لتقييد أدلة الغناء؟ ما راح يصلح لتقييد أدلة الغناء. أدلة الغناء هي بطبيعتها أدلة من حيث الصوت ثانوية. خلينا نركز زين في هذا الموضوع. أنا بنائي بعدين في رواية قادمة أحكي ما دام أنتوا سألتوا فحتى نستفيد أكثر من المطلوب. أدلة الغناء من حيث الصوت هي ثانوية، لأن الغناء كيفية خاصة في الصوت، صحيح؟ الحزن هو بطبيعته أيضا هو شأن يلحق الصوت، إيه؟ بس هذا شأنية لحوق للصوت مو مثل الغناء، ما بكلفة اللحوق للصوت مثل الغناء، وإنما هو تقسيم علما، تقسيم للنبرة الصوتية بطبيعتها. أكو نبرة سعيدة ونبرة ساخرة ونبرة حزينة ونبرة ضاحكة وإلى آخره من الأمور، هذه هي النبرة نفسها توصف. بينما الغناء لا، حالة من الكيفية الصوتية اللي بها تكلف في الصوت. فش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا أشبه عرفا بالعنوان الأولي شيء مستحب، هذا يطرع عليه أمر بالعنوان الثانوي محرم. هو أصلا طبيعة المستحب إذا اقترن مع المحرم مش راح يصير، راح يصير المحرم مقدم عليه. وإلا بس اسمحوا لي خلي أضرب أمثلة على هذه القضية. قضاء حاجة المؤمن كلش مستحب، صحيح المؤمن. فإذا أجل لكم الله رجل راود امرأة عن نفسها بالحرام، ماذا يقول الفقهاء المتفقهون المتشرع؟ هل يجوز لها أن تقضي حاجته؟ لأنه قضاء حاجة المؤمن وإدخال السرور على المؤمن مستحب جدا، ولا أصلا ما يفكر أحد بهذا إلا من باب أنه يبين شناعة هذا الاحتمال. ليش؟ والسبب خلينا نحلله ارتكازاً، خلينا نحلله تحليل أنه هذا بعنوان الأول مستحب، ذاك الأمر راح يصير بعنوان الزنا، الزنا هو محرم، فهذا العنوان بعد إطلاق في الاستحباب قضاء حاجة المؤمن وإدخال السرور عليه هذا الأمر ما يشمل العناوين الثانوية. هذا مو أكثر من حكم طبيعي شأني لا يمكن أن يغالب العناوين الثانوية فيتقدم عليها، أصلا لا يخطر بالباب. بحيث إذا تقوله أنت يعني هذا الشيء تقوله كشيء درسي يعني من أجل تبين النكتة العرفية العقلائية، ولهذا ما يخطر ببال أحد شيء من هذا القبيل. في المقام صوت الحزين أو صوت الحسن مندوب، الغناء حرام يعني مثل الزنا نفس الشيء، هذا همات ما يتقدم عليه أصلا، بعد ماكو مجال يعني يتقدم عليه خارج عنه. خلينا نكمل الساعة هم نرجع راح نجي رواية ثانية تشبه هذا لعله بعد أصعب يعني. هذا خلاصة من المطلب وللبحث يصل، لأن احنا بعدين لازم نجمع الرؤية العامة في آخر النصوص. أحسنتم، هي التلاوة حزينة. أنا من قرأت لكم تلاوتي ما كانت حزينة؟ لا لا مو الآيات، لا لا تلاوة حزينة، نبرة حزينة، واحد حزين بعد غير أنه يحزنون به أنفسهم. أكو أدنى عنوان يحزنون به أنفسهم به بالقرآن، ما قال بالصوت، ربما هو مثل ما تفضلون أنه يتذكرون الأمور المحزن، ولكن هنا التلاوة حزينة لا بأس اقرأوه بالحزن، ماكو مانع، لكن القراءة بالحزن أعم من أن تكون قراءة غنائية أو قراءة تلاوة اعتيادية. الحديث السابع، علي أيضا رواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل أوحى إلى موسى بن عمران عليه السلام: إذا وقفت بين يدي فقف موقف الذليل الفقير، وإذا قرأت التوراة فأسمعنيها بصوت حزين. الرواية من حيث المضمون تشبه الرواية السابقة، الفرق أن هناك كان الحديث عن القرآن، هنا الحديث عن التوراة. فأما السند فقد تقدم في الرواية الأولى من هذه الطائفة أن تقريبا عين السند كان عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان. بالكم الرواية الأولى ابتداء تحدثنا بهذا السند مفصلا، وكان عندنا تحفظ في علي بن معبد، قربنا جدا أن يكون في واقعه ثقة، وذكرنا أنه الشيخ الصدوق عن أستاذه ابن الوليد عن الصفار عند طريق إليه وإلى آخره مما سبق بيانه، ولكن قلنا أننا نجزم باعتباره بحيث تتم لدينا الحجة على اعتباره، هذا ما ممكن، ولكن هو يصلح مع نصوص أخرى لتحقيق التضافر وتحقيق الوثوق بالصدور، هكذا وصلنا فيما سبق. الآن السند الكلام فيه الكلام فلا نعيد. وأما الدلالة فلا تصلح أيضا لإثبات المدعى، فإن الصوت الحزين أعم من أن يكون غناء أو تلاوة عادية كما ذكرنا الآن بالنسبة إلى القرآن. بعد واضح إن شاء الله أنه الغناء هو عنوان بالنسبة إلى الصوت الحزين هو عنوان ثاني، والغناء من حيث كون حكم هو بطبيعته يتقدم. إحنا المستحبات عادة في مقام الجمع بين المستحبات العامة والمحرمات العامة التي تلتقي بالعموم من وجه، عادة نحمل المستحب على أنه حكم طبيعي ونحمل الحرام على أنه هو الحكم الغالب. فعندنا نكتتان، نكتة ترجع إلى العنوان ونكتة ترجع إلى الحكم، تقتضي تقدم الغناء تقدم أدلة حرمة الغناء بلا إشكال. وعدنا نظائر للقضية كما ذكرنا في بعض الأمثلة التي واضح أنه احتمال تقديم المستحب على الحرام واضح أنه يكون من أشنع النتائج، يعني من أشنع الأمور عرفا فضلا عن أن تكون فقها. نعم، ربما لو بقي المرء على سجيته، هذا اللي قلنا نكتب عليه نحن نناقش المطلب من جديد. لو بقي المرء على سجيته وهو يحزن الصوت ويحزن نفسه به لطفق يقرأ بالمد والترجيع المطرب. ليش؟ إن هو الاقتضاء لتحسين الصوت والتفاعل الصوتي مع ما يقرأ الإنسان، خصوصا إذا كان هو بصدد تحسين وتحزين، لأنه كل ما يمد ويرجع بالصوت يكون أحسن، وكل ما يحزن يريد يوصل إلى درجات الحزن أيضا يحاول أن يجمع العناصر التأثيرية الصوتية. إيش راح يصير لو خلي وطبعه لا وصل إلى الغناء؟ إذا ما عندنا حرمة غناء، لو فرضنا ما عندنا حرمة غناء في الشريعة، بس خلينا نكمل اسمحوا لي شيخ، إذا ما عندنا حرمة غناء في الشريعة فكان عادة ماذا؟ عادة ما ينطلق الإنسان بهذا الاتجاه، لكن ذلك وحده لا يكفي لإثبات الجواز، فإن وضوح حرمة الغناء وما ورد من النهي عن التغني بالقرآن بالخصوص كما سيأتي فيما بعد، وإدراك أن الغناء نحو من الباطل كما هو مرتكز، وكما ورد في بعض النصوص التي نبهت إلى ذلك أنه سأل أنه إذا ميز الله مثلا بين الحق والباطل الغناء مع ماذا يكون. هذه الرواية التي هي مروية عن الإمام الباقر، التي هي الظاهر الذي صدرت منه هو الإمام الباقر عليه السلام، ولكن كررها الإمام الرضا عليه السلام فيما بعد، يعني بقيت تتناقل عند أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم لتنبيه الارتكاز، ارتكاز الإنسان. وما ذكره السيد الأستاذ، ما ذكرناه قبل درسين، يعني السيد الأستاذ القمي رحمه الله الذي استشهد بقول الشاعر أطربا وأنت قنسري والدهر بالإنسان دواري، يعني أن الطرب هو بطبيعته والخروج عن الطور هو بطبيعته غير مناسب لحال الإنسان، لوضع الإنسان الطبيعي والتعقل والرشد وإلى آخره من الأمور. هذه الأمور بمجموعها هي كافية للحد من هذا الميل الطبيعي والجنوح نحو الغناء. فإحنا لا نستطيع أن نستدل بهذه الأدلة على جواز قراءة القرآن تغنيا. إحنا نقول هذه الأدلة بحد نفسها لا تمنع من التغني بالقرآن، أما مو أنها هي تقتضي، ما تقتضي. الاقتضاء وين راح يصير؟ التحزين هو يستلزم عادة، مو يستلزم، يقترن في كثير من الأحيان طبعا، مو يستلزم عادة حتى نصير لها، يقترن طبعا بالتغني. من وضع على حافة التحزين وتحسين الصوت فهذا هو راح يتمادى بهذا الموضوع، عادة شي يصير راح يتورط بالتغني، مو أنه الأدلة هي دلت بإطلاقها على جواز التغني، ما راح يصير بها هذا الشيء. ولو دلت بإطلاقها أيضا هي تصير أدلة الغناء هي محكمة، ولا يكون هذا من باب العامين من وجه. إذا قلنا عامين من وجه راح يصير النتائج مختلفة، وهذا أمر ارتكازي. إذا أردنا أن نلتزم به بالغناء لابد أن نلتزم به فيما سواه، وأنتم تعرفون أنه اللوازم التي تلزم من ذلك. إحنا بين المستحب والمكروه ربما لا نقدم المستحب على المكروه إلا إذا صار واضح أن التنافي بينهما ملاكي، يعني بمعنى أنه هذا هنا بفعلي يعني الاجتماع بينهما تزاحم، من باب التزاحم مو ملاكي، عفوا يصير من باب التزاح، فنقدم الأهم على المهم ربما. أما إذا كان أحدهما أصلا هو كأنه حصة من الآخر هذا بعد راح يصير جمع عرفي يرجع إلى باب التعارف. وإحنا مهما يكون إحنا بعد هذا المفروض نجمع المطلب، وما يصير في رواية واحدة إحنا نجي نبحث عن كل الرواية. خلي الآن يعني خلي نأخذ هذه الفكرة نبقى نتأمل بها ونلاحظ بقية الروايات، ثم بعد ذلك في نهاية المطاف إن شاء الله يعني نتواعد على أن نتأمل مليا بالمطلب بدرجة أكثر إن شاء الله. الرواية الثامنة عنه، عن علي بن معبد، أيضا علي بن إبراهيم عن أبيه علي بن معبد، أو عن بل هو عن أبيه عن علي بن معبد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، هذه الرواية الثالثة بنفس الطريق. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لم يعط أمتي أقل من ثلاث، الجمال والصوت الحسن والحفظ. وقد تبين حال سنده ودلالته مما تقدم. واضح إن شاء الله. هنا احنا شوفوا علي بن معبد، احنا اخو ما عرفنا، كنت احب ان نقف عندها يعني اطرحها للتأمل، قد يكون ما باني عليها تماما. علي بن معبد احنا ما صار لنا دليل على وثاقته، احنا رجحنا وثاقته استنادا للقرائن، انه رجل عنده كتاب، والنجاشي عنده طريق الى كتابه، والشيخ عنده طريق إلى كتابه من خلال الصدوق، والصدوق من ثم بعد أيضا هو عنده طريق إلى كتابه، والبرقي أيضا ذكره وذكر كتابه، إذن هو شخصية معروفة ومعروف كتابها وإلى آخره مما ذكرنا سابقا ورجحنا، لكن لم نلتزم بذلك تماما على أساس ذلك وثاقته. واقعا، يعني صار أقرب عندنا مضمون الوثاقة جدا.
من البعيد جدا.
أحسنتم هيك عبر، يعني مضمون جدا. لكن إحنا غرضنا أن نوصل إلى الوثوق بالنصوص، صحيح؟ من نشوف واحد وبسند واحد يروي فرد مجموعة روايات كلهن يصبن نفس المصب، وهو أنه تحسين الصوت، هذا يسوي عندنا شيء من الغموض والريب، يعني نحتمل أنه هو عنده غرض بهذه القضية. فمن نحتمل أنه عنده غرض بهذه القضية يصير عندنا غموض، نتحفظ على الموضوع. يعني لو كان هذا الأمر قد وردنا عن غير علي بن معبد حتى من لم يكن ثقة بشكل واضح، وتعدد كثير، ربما يكون تأثيره وتقديره العلمي أكثر مما إذا تكدست الروايات من طريق واحد. إن تكديس الروايات من طريق واحد يبعث على الريب، أن ليش هذا الرجل هواي قاعد يروي روايات في هذا المجال؟ احتمالية أن يكون عنده غرض معين بالمضمون ما حتكون موجودة. نعم هذا وحده، لو كان رجل قد شهد بوثاقته وحده ما نقدر نبني على يعني خلل فيه. بالنتيجة هو ما متبني إبراهيم بن هاشم يروي، ما متبني القضية. ليش احنا اذا فتحنا هذا الباب، علي بن إبراهيم ما راوي عن، هو كتابه هو تفسيري، ما راوي عن علي بن معبد تفسير القمي اللي هو راوي الروايات، مرة ما شايف روايات نقول لا بأس ما شايف روايات. أما هو كتاب قرآني وروى رواياته، وهو علي بن إبراهيم قعير وعن أبيه عن هذه الروايات، يعني ما بمشكلة، ولكن التفسير خالد منه، وهو متبني ومتعهد أنه في تفسيره أن يروي عن الثقات مثلا. أنا ما أقول أنه عدم الرواية في التفسير تضعف رجلا، هذا ما نبني على هذا، ولكن هذه تصير مؤشرات تقتضي التحفظ. شلون إحنا بعض الأحيان ننبه إلى نكات توجب قوة الوثوق، الموضوعية البحثية تقتضي النظر حتى إلى النكات التي تضعف الوثوق، ولا نتخذ هذه الأمور على أساس أنها هي حجج بحد نفسها، لكن هي مقويات للاحتمالات أو مضاعفات للاحتمالات. يعني هذا مو من باب سوء الظن به وإحنا مثلا نريد نتهمه لأنه تكرر منه الكلام، خصوصا وأن هذه الروايات مضامينها موجودة عند غيره، أنا ما أقول، لكن كثرة الروايات عنه بهذا الطريق هي في بعض الأحيان ما نقدر نتعامل معها كعنصر مقتضي للوثوق ويوجب تراكم الاحتمالات كما لو كان الأمر متعددا. نحتمل أنه كتابه هو فيه عنوان لهذا الباب، فهو جمع الروايات التي ترتبط بهذا المضمون، يعني هذا الأمر ما راح يخدش بصحة الرواية، مو أنه موجب. احنا شوفوا بعض الأمور نقول توجب الريب، أي تضعف حجية الرواية حتى لو كان رواتها ثقات، هذا مبنانا. الشيء إذا احتفت الرواية بما يوجب الريب نقول العقلاء يتوقفون عن العمل بها، وإحنا ميزاننا هو سيرة العقلاء. هذا لا أقول أنه يوجب الريب، لكن هذا منشأ من المناشئ المعاكسة للوثوق فقط، أكثر من هذا ما نقول. والحمد لله رب العالمين، البحث الصلاة.